بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، وكنا قد شرعنا في الحديث عن قصة أسرتين صالحتين كريمتين مقدسيتين، وذكرنا في الدرس الماضي آية الاصطفاء بعد أن أثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأفراد والأسر الكريمة بقوله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. أعقب ذلك بداية الحديث عن نموذج رائع وصورة مشرقة لامرأة مقدسية صالحة كريمة عابدة زاهدة، هي امرأة عمران. قال: والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران، أي الله سبحانه وتعالى السميع العليم سمع قولة هذه المرأة الصالحة وهو عليم بحالها، فقال سبحانه مع بداية هذا المشهد الذي سنقف عنده عدة وقفات وتأملات. فهذه القصة، قصة امرأة عمران التي هي حنة بنت فاقوذ، وهي أم مريم عليها السلام، وهي جدة عيسى عليه السلام، وهي امرأة الرجل الصالح عمران الذي كان معروفا بالصلاح، وهو من خيار وأحبار وعلماء بني إسرائيل. إذ قالت امرأة عمران، أي هنالك محذوف مقدر، أي واذكر يا نبينا، أو واذكروا ذلك المشهد في تلك اللحظات عندما قالت. وإذ، إذا جاءت هي ظرف زمان مضى، وإذا ظرف زمان للمستقبل، وإذا ظرف زمان للحال. ففي الغالب إذ أي تنقلنا إلى حدث مضى ومشهد مهم وعظيم أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز. إذ قالت، أي واذكر، إذ قالت امرأة عمران، هذه المرأة الصالحة التقية العابدة الزاهدة التي لم يكن لها من الذرية، وكان قد تقدم بها العمر، وكما يذكر بعض أهل التفسير فيما ورد من آثار أنها كانت جالسة ذات يوم في ظل شجرة فرأت طيرا يطعم ويسقي أفراخه، فاشتاقت وتاقت للولد وحنت لأن يكون لها من الذرية، فمباشرة دعت الله سبحانه وتعالى والتجأت إليه بصدق وإخلاص وتضرع ورجاء بأن يرزقها مولودا، ولكن لم تطلب هذا المولود لأجل التمتع بهذه الذرية أو الاستقواء بها أو الاستئناس بها أو التلذذ بها أو كونها متاع الحياة الدنيا، ولكن كانت نيتها من أعاجب العجب العجاب في صدقها وإخلاصها، لأنها نذرت هذا المولود وهذا الجنين أيا كان بمجرد أن استشعرت بوجود الحمل. إذ قالت امرأة عمران ربي، وهذا يدل على استشعار قربها من الله سبحانه وتعالى. الأصل أن تقول يا ربي، ولكن حذفت ياء النداء في إشارة إلى تذللها وافتقارها واستكانتها وخضوعها لله سبحانه وتعالى، وفيها استشعار لقربها من الله سبحانه وتعالى. وهكذا دعاء المنكسرين، دعاء المضطرين، دعاء الخاضعين لله سبحانه وتعالى. إذ قالت ربي، أي يا ربي، نادته باسم الرب، الربوبية. لماذا؟ لأن الرب هو المالك، وهو السيد وهو المتصرف وهو المعطي وهو المانع. لذلك تجدون معظم دعاء الأنبياء باسم الله الرب بالربوبية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لأن من معاني الرب فيه العطاء وفيه الجود وفيه الرزق وفيه الرعاية. لذلك إذ قالت امرأة عمران: ربي إني، ما قالت ربي نذرت، قالت ربي إني، في إشارة لصدقها وفي إشارة ليقينها وفي إشارة لتوكيد نذرها ولتوكيد طلبها ولتوكيد دعائها، قالت ربي إني. التوكيد كأن فيه تكرار لطلبها ولما تريد. إذ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت أي أوجبت وفرضت علي أن هذا المولود الذي سترزقني إياه بمجرد أن يرى النور فإنه خالصا محررا لتحقيق العبادة في بيت المقدس والقيام على رعايته والقيام على خدمته. إذ قالت ربي إني نذرت، والنذر هو عبادة، والأصل عند الفقهاء أنه مكروه، ولكن الوفاء به واجب، والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده المؤمنين، قال الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت، أي أوجبت وفرضت على نفسي، إني نذرت ما في بطني، قالت ما في، مع أن الذي في بطنها جنين، إما ذكر وإما أنثى، إما واحد وإما توأم أو أكثر أو أقل، هي لا تعلم، ولكن ما هنا للعموم، نذرت لك، وقالت لك، أي لك لا لغيرك، في إشارة إلى الإخلاص وفي إشارة إلى الصدق وفي إشارة إلى تذللها وخضوعها ووهبها لهذا المولود خالصا محررا لله سبحانه وتعالى. نذرت لك لا لغيرك، فليس لها مقصد دنيوي أو مادي أو منفعة دنيوية حسية، لا مال ولا وجاهة ولا منصب ولا غير ذلك، إنما غايتها مرضات الله سبحانه وتعالى وطلبها القبول وطلبها أن يكون هذا المولود عابدا زاهدا تقيا قائما على خدمة المقدسات وهي المسجد الأقصى في زمانهم. إني نذرت لك يا الله يا رب، مع أنها نذرته لبيت المقدس، نذرته للعبادة ونذرته لخدمة بيت المقدس، ولكن الأصل في الأعمال أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وإلا الأعمال التي لا تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، التي يشوبها شيء من العجب أو شيء من الرياء أو شيء من حب محمدة الناس، فإن هذا العمل لا يقبل. قال إذ قالت امرأة عمران ربي، أي يا ربي، إني نذرت لك ما في بطني، ما هنا اسم موصول تدل على العموم، أي كل ما في بطني دون استثناء، مهما كان، مهما كانت صفته وعدده، ما في بطني محررا، أي حرا من أسر الدنيا، معتقا من الدنيا وعابدا لله سبحانه وتعالى. والناس في هذه الدنيا بين حر وعبد، والحرية تقابل العبودية، لذلك أعلى مراتب الحرية الحقيقية هي العبودية لله سبحانه وتعالى. هنا قالت محررا، مع أن بإمكانها أن تقول خالصا لوجهك يا رب، أو إني صادقة بهذا النذر وبهذه العبادة وبهذه الطاعة وبهذه الخدمة لبيت المقدس، ولكن جاءت بكلمة عجيبة، فهي قصدت أعلى مراتب الحرية، وهي أرادت بأنه سيتحرر من أسر ورق وعبودية الدنيا بما فيها من المناصب والوجاهة والمال والشهوات والهوى وكل ما يأسر العبد وكل ما يأسر الإنسان في هذه الدنيا بما فيها من ملذات ومتاع وشهوات. لماذا؟ لأن كل هذه زائلة، فاختارت الحرية الحقيقية. لذلك كثير من الناس الذين يبحثون عن الحرية بمختلف مسمياتها وبمختلف مراتبها وبمختلف توصيفاتها، إذا لم تكن مقرونة بتحقيق أصل عظيم هو العبودية لله سبحانه وتعالى وتحقيق مرضاته، فإنها حرية ناقصة، حرية زائلة، حرية شكلية. لذلك ماذا قالت هنا؟ إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي حرا وبعيدا عن كل ما يشغله من أمور الدنيا، بعيدا عن العمل وبعيدا عن الوظيفة وبعيدا عن المال وبعيدا عن كل متعلقات هذه الدنيا، وخالصا وعبدا لله سبحانه وتعالى وحده، بأن يكون زاهدا معتكفا عابدا في خدمة بيت المقدس وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. انظروا كيف تعطينا درسا بليغا بكيفية تحديد الأولويات وتحديد الاهتمامات. كيف نحدد اهتماماتنا، اهتمامات أبنائنا، اهتمامات ذرياتنا؟ كثير من الناس يتمنى ابتداء أن يكون ولده طبيبا، تاجرا، صاحب مال وتجارة وجاه ومنصب، أن يكون وزيرا، أن يكون مسؤولا، ولكن قل من يجعل ولده محررا، خالصا، محررا من رق وعبودية وأسر هذه الدنيا بما فيها من متاع زائل، وخالصا لله سبحانه وتعالى. أن يكون عالما، أن يكون داعية، أن يكون زاهدا، أن يكون صالحا، أن يكون مصلحا. هذه المرأة تعطينا تأصيلا وتعطينا مقياسا وتعطينا معيارا لكيفية تحديد المهام وتحديد الأولويات، وكيف نرتب اهتماماتنا، وكيف نتحمل ونستشعر المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقنا. امرأة وتحملت المسؤولية كاملة، فهي لا تملك مالا ولا تملك منصبا ولا تملك جاها ولا تملك وزارة ولا تملك من العقارات التي توقفها أو تنفقها، بل تملك جنينا في بطنها. فكم من إنسان يتردد بأن يخرج دريهمات من جيبه، وهذه المرأة ما ترددت في إخراج وفي نذر مولودها الذي هو في بطنها. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، حرا لك يا رب وبعيدا عن أسر هذه الدنيا. هذه الحرية الحقيقية المقرونة بالعبودية. أما الحرية الزائفة، الحرية الناقصة، الحرية الزائلة، الحرية التي لا قيمة لها، هي المرتبطة بهذه الدنيا وحطامها وركامها وآفاتها وملذاتها. ثم قالت: فتقبل مني. مع أنها امرأة صالحة، ومع أنها صادقة، ومع أنها مخلصة، ومع أنها من أهل الإخبات بدليل كلماتها وعباراتها، وأن الله شرفها وكرمها واصطفاها بذكرها في هذه السورة وبذكر قصتها في القرآن المعجزة الخالدة، مع ذلك ما أعجبت بصلاحها، وما اغترت باستقامتها، وما بالغت وأظهرت تقواها وعبادتها وزهدها للآخرين، بل طلبت و دعت الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منها، قالت فتقبل مني، والقبول لا يكون إلا بإخلاص وصدق وتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. قالت فتقبل مني باستكانة وتذلل وافتقار ورجاء، قالت فتقبل مني. فهؤلاء هم المخبتون، وهؤلاء هم المتقون، وهؤلاء هم المحسنون. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى أهل الإحسان وأهل الكرم، وهذه عبادة الكرماء الذين يصلون ويقيمون الليل، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ومع ذلك يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومع ذلك بعد أن يقيموا الليل ويصلوا سبحانه وتعالى قال وبالأسحار هم يستغفرون. وهنا تقول فتقبل مني، أي تقبل هذا النذر، وتقبل هذه الطاعة، وتقبل هذه العبادة، وتقبل هذا المولود حرا خالصا لخدمة بيت المقدس. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، ما قالت إنك سميع عليم، إنك أنت وحدك يا رب لا غيرك، فلا أرجو ملكا ولا أرجو مسؤولا ولا وزيرا ولا تاجرا ولا ذا جاه، لا أرجو أحدا غيرك يا الله. تعلق عجيب بالله سبحانه وتعالى. قالت إنك، أكدت هذا الأمر، إنك أنت، جاءت بهذا الضمير أنت في إشارة إلى الحصر والقصر، أنت لا سواك ولا غيرك الذي يسمع ندائي ودعائي وتضرعي ورجائي، إنك أنت السميع لجميع المسموعات، وإنك أنت المجيب، لأن من معاني السميع تأتي السمع، سمع إدراك وسمع إجابة، فهو السميع لجميع المسموعات المجيب للدعوات. لذلك يقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من دعاه ومن حمده ومن أثنى عليه. قالت إنك أنت السميع، السميع لدعائي وندائي ورجائي، العليم بنيتي وبمقصدي وبحالي وبإخلاصي وبهمي وبهمتي وبعزيمتي. فتأملوا أيها الأحبة كيف هذه المرأة الصالحة كان لديها همة عالية وتحملت المسؤولية ولديها حرص، ومع ذلك هي متواضعة وترجو الله أن يتقبل منها، لم تغتر. بعض الناس إذا صام يوما كيوم عرفة قال لا حاجة لأصوم الأيام المتبقية، لماذا؟ لأن الله قد كفر عني سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. إذا صلى العشاء قال لا حاجة لقيام الليل، لماذا؟ لأنه من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. وهذا من الخذلان، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل، والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فما أدراك أن الله قد تقبل منك؟ قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فتعجبت عائشة رضي الله عنها، قالت هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون، قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حقيقة هذه القصة وهذا المشهد فيه العديد من الهدايات والوقفات والروائع التي فيها العجب العجاب، فيها فوائد ووقفات عقدية، وفيها هدايات إيمانية وتربوية وسلوكية ينتظم من خلالها حياة المؤمن ويحقق أعلى المراتب وأعلى المقاصد وأرفع المقامات لو تأملها وتدبرها العبد من خلال هذه الآية وما سيعقبها من آيات ومشاهد ومواقف عظيمة. نرجئ هذه الفوائد وهذه الهدايات لدرس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.